سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب غاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن فرغنا في اللقاء السابق من الباب السادس من هذا الكتاب، انتقل المصنف إلى الباب السابع ووضع له عنوانا فقال: في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قوله تعالى: وننزل من القرآن، من هنا ليست تبعيضية كما يظن البعض، بل من هنا لبيان الجنس. اكتب هذا، من ليست تبعيضية ولكنها لبيان الجنس، أي أن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول الإمام: وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين. أمليت عليكم قبل ذلك أنه باستقراء نصوص الشريعة وجد العلماء أن للذنوب خمسة أسباب. يعني العبد إذا وقع في ذنب من الذنوب لا ينفك عن سبب من الأسباب الخمسة أو أكثر. والإمام ابن القيم هنا والإمام ابن القيم هنا جعل جماع أمراض القلب هي الشبهات والشهوات، ولا فرق بين القولين. املي عليك الخمسة أسباب، وبالنظر الدقيق نجد أنها لا تخرج عن هذين النوعين. لذلك تجد أن بعض العلماء يفصل في المسألة وبعض العلماء يجمل، والإجمال له مقام والتفصيل له مقام آخر. اكتب عندك. والأسباب الخمسة دي رجائي الله يبارك فيكم، إذا وقع أحدنا في معصية أهم من التوبة من المعصية الوقوف على السبب، لأنه لن يتمكن من التوبة إلا إذا ابتعد عن السبب، وده من الفقه العالي. لذلك كثير من بعض الناس يقع في ذنب معين وكلما يحاول أن يقلع عن الذنب يعود إليه وأصبح مصر على الذنب، وهو من داخل نفسه يريد أن يتوب، ولكن العرقلة في التوبة جاءت من عدم وقوفه على سبب الذنب، لأن سنة الله في كونه جرت أسباب ومسببات، إذا وقع السبب يترتب عليه المسبب بإذن الله عز وجل. السبب الأول الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وبأوامره ونواهيه، الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وبأوامره ونواهيه. طيب لو أردنا بقى أن نقول العلاج، العلم وانتهى الأمر. العلم. لذلك من أقوال السلف المأثورة: ما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الجهل. معناه إيه؟ اللي هو في قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السوء، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. خد بالك، كل من عصى الله عند معصيته هو جاهل، وليس المقصود بالجهل اللي هو ضد العلم، لا، ده هو وصفه عند المعصية جاهل. ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل. أما الجهل اللي هو نقيض العلم، إذا فعل الإنسان ذنبا وهو يجهل الحكم وما فرط في طلب العلم يعذر بجهله كما هو معلوم. أما الجهل الذي نعنيه عندما عصى ربه كان جاهلا. يبقى السبب الأول الجهل بالله عز وجل بأسمائه وصفاته بأوامره ونواهيه. السبب الثاني الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. وهذا السبب إخواننا يكثر عند كثير من القوم. الله سبحانه وتعالى يحلم عنا مع معصينا، فيبدأ العبد يغتر بحلمه ويأمن من مكره، مع أنه عز وجل قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يبقى كل من أمن مكر الله وكل من اغتر بحلم الله سيجعله هذا يتمادى في المعصية. والمراد بحلم الله عز وجل أمران: الأمر الأول عدم إنزال العقوبة القدرية على العاصي فور معصيته. انتبهوا معشر المسلمين، عدم إنزال العقوبة القدرية على العاصي فور معصيته، لأنه كما معلوم لو كل إنسان عصى ربه نزلت عليه العقوبة لن يعصي الله أحد، كل خوف منين؟ من العقوبة القدرية. الأمر الثاني من الاغتار بحلم الله أن الله عز وجل يزبل ستره على العاصي ولا يكشفه أمام الخلق فيغتر بستر الله عليه. ودية مهمة وأرجو أن نعترف بها. كلنا نقع في معاصي، وعند الوقوع في المعصية يحتاط أحدنا لا يراه أحد. طب انت عندك معلومات ان الله يراك؟ نعم، ولكن علمك بان الله مطلع عليك، انتبه، ما اثر في قلبك التأثير الذي يؤدي الى عمل الجوارح ليس منه فائدة. يبقى الاغترار بحلم الله ان العبد يأمن بان الله ازبل ستره عليه فيتمادى في معصية الله. ومن اجل هذين الامرين ذكر العلماء ان الله عز وجل إذا أمهل العاصي المقيم على معصيته ولم يعجل له بالعقوبة القدرية أو لم يكشف الستر عنه لأمرين معتبرين: الأمر الأول ليتوب ويفيق من غفوته ويرجع إلى ربه، الأمر الثاني ليزداد ضلالا على ضلال. يبقى بناء على هذا انظر بقى من أي نوعين أنت. هل هتفق من غفوتك وترجع إلى ربك قبل فوات الأوان أم تستمر في الضلال؟ لذلك العلماء بيقولوا إيه؟ إن العقوبة القدرية، ركزوا أو في المعلومات دي، التي ينزلها رب البريء على الناس إذا خالفوا أمره ليس لها علاقة بزمن وقوع المعصية. بمعنى إيه؟ عبد عصى ربه، هل بمجرد المعصية تنزل العقوبة؟ لا يشترط، فممكن الله يمهل كما أمهل أصحاب السبت وكما أمهل فرعون حتى قال أنا ربكم الأعلى ثم أخذه أخذة الرابية، ولما وأمهل قارون فترة طويلة من الزمن فخسفنا به وبداره الأرض. يبقى ممكن يمهله وممكن يعجل له العقوبة فور فعل الذنب، كما حدث من الصحابة لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. مظبوط؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. كويس؟ وممكن أن ينزل ربنا عز وجل العقوبة القدرية على العبد قبل أن يفعل الدم. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإرادة من أعمال الإيه؟ القلوب. مظبوط. وكذلك قصة أصحاب القرية يا أصحاب اللي أصحاب الجنة إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. هؤلاء القوم ما منعوا حق المسكين ولكن عزموا أن يمنعوه، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. يبقى العقوبة القدرية خذوا بالكم منها كويس. لذلك من الكلام الماتع لابن القيم رحمة الله عليه لما شرح حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم عن أبي مالك الأشعري أو أبي موسى الأشعري، لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف الحديد، وهو العمدة في حرمة الغناء. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: ومن لم يمسخ في دنياه سيمسخ حتما في قبره. من لم يمسخ في دنياه، لأن نص الحديث فيضع الله العلم أي الجمل ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. طيب ما جماعة بتوع المغنواتي لا يمسخون، سيمسخ في قبره. والله عز وجل له الحكمة البالغة ويمهل سبحانه وتعالى، ولكن إذا أخذ الظالم لم لم يفلت. يبقى الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. لذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: الجهل. الجهل لما جهل ربهم اغتر به وأقدم على معاصيه. الأمور دي رجائي أن نطبقها على أنفسنا، ودعك من الغير، ابدأ بنفسك. طيب السبب الثالث اللي هو قلنا إيه؟ الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. السبب الثالث الثاني الثالث الثالث نعم أيوه السبب الثالث هو مخالطة قرناء السوء. مخالطة قرناء السوء ده يا أخوانا سبب فعلا له تأثير، لأن النفس البشرية تتأثر بما يحاط بها وبما تحتك به. وكما قال القائل: لا تسأل عن الشخص بل اسأل عن قرينه، فإن القرين بالقرين يقتدى. ودي طبيعة البشر، الإنسان إلف مألوف. ومن أجل هذا حديث الإمام مسلم في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، حديث صحيح. لما راح لواحد سأله قال ليس له توبة فقتله فأتم به المئة، فذهب إلى عالم فقال له: قتلت 100 نفس فهل من توبة؟ قال: ومن يحول بينه وبين التوبة. وده عقدت أهل السنة والجماعة. أي عبد يا أخوان يفعل من الذنوب أقصى الذنوب كفر أو شرك ثم تاب تاب الله عليه، وبعد توبته كأنه لم يفعل الدم. وده معتقد أهل السنة والجماعة. ولكن انظر بقى إلى فقه العالم. وعلشان كده لما واحد يعرض عليك ذنب متلبس به ويقول أجاهد نفسي وأقرأ القرآن وأستغفر وأدعو الله ومع ذلك ما زلت مستمرا على الذنب، انتبه، ما وقف على سبب الذنب. لو وقف على سببه وانتهى عن السبب إن شاء الله سيبتعد عن الذنب. هي دي الحقيقة. فالعالم لما سأله الرجل قتل 99 نفسا وشرح له ملابسات الأمر، قال له: إن قومك أرض سوء. يعني إيه؟ ما عادش ينفع عليك الجلوس هناك، اذهب إلى أرض فلان أو إلى بلدة كذا فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. قصة معروفة. يبقى هنا العالم لحظ سبب الذنب إيه؟ هو قرناء السوء، فأمره العالم أن يترك البلد ويذهب إلى غيره. يبقى السبب الثالث اللي هو إيه؟ قرناء الإيه؟ أو مخالطة قرناء السوء. السبب الرابع كثرة الشهوات، كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. كثرة الشهوات الشبهات والإغراق في الشهوات. طبعا الجزئية دي الكلام ابن القيم تكلم فيها كثيرا، ولا أريد أن أكثر الكلام حتى لا يكرر. ولكن الذي أريد أن ألفت نظرك إليه أن أعداء الأمة فطنوا لهذا الأمر فأغرقوا الأمة بالشهوات وملذات الدنيا وبما يسمى بالمباحات. أيضا أثاروا كثيرا من الشبهات ليزعزعوا الناس في المعتقد. وكما ذكرت لكم مرارا وتكرارا، قبل إثارة الشبهات بين الناس يقوم أعداؤنا بتمهيد الواقع لاستقبال الشبهة، وذلك عن طريق تقليل العلم النافع وعدم نشر العلم. خلاص أصبح في جهل، يبقى أي شبهة ستعرض ستلقى قلبا خاليا فتستقر فيه. عشان كده كون إن مسلم لا يكون له درس علم إما قارئا وإما مستمعا في كل أسبوع، تأخذ عليك. كن عالما أو متعلما كما قال علي بن أبي طالب، ولا تكن الثالثة فتهلك. قيل ما الثالثة؟ قال أن تبغض العلم وأهله. كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتجهل. وكما تعلمون إذا ادعى الإنسان أو ظن أنه وصل من العلم إلى الكفاية وما يعد هناك حاجة إلى الازدياد، اعلم أنه جاهل، وهذا أول طريق في الفشل. يبقى الجهل بالله عز وجل بأوامره ونهيه، الاغترار بحلم الله عز وجل، والأمن من مكر الله، بعد ذلك كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات، بعد ذلك مخالطة قرناء السوء.
السبب الخامس حد يفتكره ولا؟ أنا راح عن ذهني الآن. حمى رمضان. تذكر السبب الخامس؟
كأني أمليته لأنه ضاع عن ذهني دوت. طيب لعل الله عز وجل يذكر النبي آتيكم به إن شاء الله. يقول الإمام: ففيه من البينات والبراهين ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك. ركزوا أو معي. ففيه من البينات والبراهين القطعية، السبب الخامس ضاع عن ذهن سيأتي إن شاء الله. ففيه هي ضمير عائد عليه القرآن. ففيه من البينات والبراهين القطعية. نعم. السبب الخامس، جزاك الله خير، السبب الخامس من أسباب الذنوب والمعاصي ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى. جزاك الله خير يا شيخ أحمد،
تفعلا كده تبقى شيف بقى. ما احنا كلنا بنجيب مكتب يا جماعة،
ربنا يعفو عنا وعنكم يا أولاد. وغياب وازع التقوى. يقول: ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم، انتبه، والتصور والإدراك. أنا هضرب مثال على الجزية دي بس، وأستفرع من مثال لبعض المسائل الفرعية، فركزوا معي. ففيه من البينات أي القرآن والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، أعني بذلك ثبوت نبوة ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في القرآن من البراهين والأدلة القطعية على ثبوت نبوته ورسالته ما يزيل الشبهة عند كل آدمي. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهؤلاء الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القرآن والسنة من عند نفسه، الرد المقنع المبهر: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ومتواتر عن العرب جميعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومن قال غير ذلك يخشى عليه من المروق من الملة. خد بالك من دي كويس، النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا ومات أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهنا وجه الإعجاز، فكيف يأتي بكل هذا من علوم، بعض العلوم الكونية والعلوم الشرعية، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ وبناء على ذلك، طالما سلمت بأدلة قطعية من القرآن أنه نبي ورسول، واخد بالك؟ لذلك لما جماعة مشركوا مكة بدأوا يطعنون في القرآن، وبدأوا يقولون ساحر إلى غير ذلك، فتحداهم ربنا عز وجل في 3 مواضع: أن يأتوا بالقرآن كله، يأتوا ب10 سور، يأتوا بإيه؟ بصورة. فعجزوا، وده معلوم. فلما ضاق عطنهم وقلت حيلتهم قالوا إنما يعلمه بشر، بشر. فرد عليهم ربنا عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. آيات من سورة النحل. يعني يا معشر الأغبياء، تزعمون أنه تعلم من هذا الرجل الأعجمي؟ كيف يتعلم من أعجمي هذا القرآن الفصيح الذي عجزتم عنه وأنتم أهل فصاحة أن تأتوا بصورة من مثله؟ دليل على عجزكم وعلى بطلان قولكم. وبناء على ذلك، إذا سلمنا بالبراهين القطعية والحجج القوية على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، يلزم من ذلك كل ما أخبر به فهو صدق، وكل ما أمر به فهو حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يبقى بناء على ذلك، الذي عنده شبه في بعض المعلومات أو الأخبار الشرعية لكون أن بعض العقول الردية لم تستوعب، نقول له: جاء القرآن بالرد على شبهتك. لأن لذلك ابن القيم رحمه الله، ركزوا معايا في المعلومة دي، والكلام ده موجود في أجوبة الحيارة، عن أجوبة هداية الحيارة على أجوبة اليهود والنصارى. هو بيحكي عن نفسه أنه نزل بلاد مصر فإذا بيهودي من عظماء اليهود يقول لابن القيم: فقلت لهم: أنتم يا معشر يهود بتجذي بكم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شتمتم الله أقبح الشتم. ودي من فرط ذكاء ابن القيم، لأن اليهود والنصارى وجميع الفرق الضل كالجهمية وغيرها متفق الجميع على وجوب تعظيم الرب عز وجل وإجلاله وتنزيهه عن كل نقيصة، هذا مجمع عليه بين جميع الشرائع. ولكن الإشكالية جاءت: كيف تعظمه وكيف تنزهه عن كل نقيصة؟ هنا الاختلاف. فقال له اليهودي: نحن بتكذيبنا لبعثة النبي محمد نشتم الله أقبح الشك؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: أبين لك. وبدأ الإمام ابن القيم يبين لليهودي على مدار 4 صفحات كاملة ببراهين وأدلة واقعية وعقلية ما جاء له بنص من القرآن. وطبعا ما ينفعش، قال: أنا هقول لك مثلا، أنت بتقول لي أنا لا أؤمن برسالة نبي محمد، أو أقول لك قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، يبقى كده ما بفهمش حاجة. ده أنت أصلا لا تعترف بنبوته ورسالته، وبناء على لا تعترف بالقرآن، فكيف أستدل لك بالقرآن؟ دخل المن أنا. يبقى الإمام ابن القيم ما دخل معه في أدلة شرعية، خد بالك من دي كويس، ده 4 صفحات يقرر لهم بالقواطع العقلية والبراهين المنطقية والعرفية والواقعية أنه نبي ورسول. بعد أن فرغ الإمام قال اليهودي: حقا هو نبي ورسول. كويس، هو إيه؟ نبي ورسول. يبقى أقر. فقال له الإمام ابن القيم: وما يحول بينك وبين الإيمان برسالته؟ يبقى هنا انتقل معه من مرحلة الجحود والتكذيب إلى مرحلة الإيه؟ الإقرار. أقر. يبقى أنت تقر أنه نبي ورسول. نعم. ما الذي يحول بينك وبين الإيمان به؟ فقال اليهودي: هو رسول حقا من عند الله، ولكن للعرب فقط وليس لأهل الأرض. يقول ابن القيم: فصحت بأعلى صوت وقلت له: كذبت. قال له ربه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. اتفهمت كده؟ يعني هو خلاه يقر بأنه نبي ورسول، وبعد ذلك طالما النبي يوحى إليه يبقى من جملة الوحي قال له كذا. فإن أنكرت هذه الآية أنكرت الوحي كله. مفهوم يا أخوانا؟ أدي معنى كلمة فيه من الأدلة والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل. يبقى الذي يؤمن بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، انتبه، وعند التنفيذ صلى الظهر أربعا والعصر أربعا إلى آخره وأنكر عذاب القبر، متناقض، دنهيك عن كونه كافر. انت كده أصلا في نفسك متناقض. انت صليت أقمت الصلاة، لما؟ قال لك القرآن. لذلك أذكر مرة من المرات جمعتني مقادير المولى عز وجل مع زعيم فرقة القرآنيين، جماعة القرآنيين اللي هم بيقولوا بالقرآن وينكروا السنة بقدر ربنا. قعدنا في مكان وكان يوم يعلم ربنا، الكلام ده كان بالضبط في سنة 86. فقلت له: طيب يعني لا أدخل معك في نقاش. قال لي: مش حاسمها سنة خالص، في قرآن بس. قلت له: كويس. أول سؤال جه وقت الظهر فصلينا، طبعا ما ديش صلي ورايا ولا دي صلي ورايا. قال لي: انت كافر. قلت برضو: عديها. طيب قلت له: انت صليت الظهر أربع ركعات ليه؟ معلش محمد، ما هي دي مش غيرها او غيرها كتير بمعنى ده من الأربع ركعات. قال: هذا نقل إلينا بالتواتر. قلت له: كويس، بس ما فيش في القرآن خالص. طبعا في نهاية المطاف قال لي: أنت مجادل ونهينا عن الكلام مع أهل الجدل. أي والله يا أخوان، أنتم متخيلين معايا؟ أنا بس عاوز أريد أن أوصل لك معلومة، إن كل الشبهات التي تطرح طعنا في السنة كإنكار عذاب القبر أو تكذيب بعض نصوص البخاري أو مسلم أو إنكار الشفاعة أو المهد المنتظر أو المسيح الدجال كما يقول أهل الضلالة، هم في أصل أنفسهم متناقضون، إن لم يكونوا خارجين عن الملة ولكن يستترون بستر الإسلام. بس مش غير كده، لأن أنت دلوقتي مقر أنه نبي ورسول، فما الذي حملك أن تقر بالقرآن وتنكر بالسنة؟ والذي نقل لنا القرآن هم الذين نقلوا لنا السنة أو العكس. لذلك من أصول الشيعة الروافض اللي هم إيران الأنجاس، من أصولهم عند تعليم النشأ، انتبه صبحي، يعلمون النشأ الطعن في الناقلة. ده الأصل الأول عنده، يطعن في من؟ في النقلة. من النقلة؟ الصحابة. فواحد من السنة بيسأله بيقول له: لما تبدأون بالطعن في النقلة؟ قال: إذا ثبت الطعن في النقلة ثبت الطعن في المنقول، وخلص وخلصنا. أنا لسه هطعن في البخاري؟ لا، أنا بطعن في أبي هريرة، بطعن في عبد الله بن مسعود، بطعن في الزهري، وهكذا. يبقى في كتاب الله عز وجل من البراهين القطعية والنقلية ما يبطل كل شبهة. وسبق وأن ذكرنا في سنة أصول التلقي والاستدلال أن العلم الكوني إذا جاء ببحوث ومعلومات تصادم النص الشرعي باطلة، ولو شهدت بها الأعين واقتنعت بها العقول. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يقول هنا: ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه وليس تحت أديم السماء، كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن، فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف، انتبه، على فهمه ومعرفة المراد منه. هو ده بقى المشكلة الكبيرة، فهمه ومعرفة المراد منه. دخل رجل من أهل السنة على أبي الهذيل العلاف، وكان إماما في الاعتزال، معتزلي، ضل مضل، فقال له السني: يا أبا الهذيل، ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: القرآن مخلوق؟ قال: نعم. قال: يخلد أم سيموت؟ قال: سيموت. قال: صدقت، ما هو لازم يقول إيه؟ يموت. علشان كده شيخ محمد بنقول إيه؟ من براعة المناظر أن يلقي على المخالف سؤالا يجيب بما يريد، دي براعة. يبقى أنا أريد أن أستل منك كلام مش منضبط، أسألك تجاوب على مزاج أنا مش على مزاجك أنت، ودية ما توجد إلا عند الأكابر كعبد العزيز الكناني وابن تيمية وغيرهم. وقف على رسالة الحيدة، تعي ما أقول. قال له: أمخلد هو أم يموت؟ قال: بل يموت. قال: صدقت. كيف يموت؟ من حق يعني محمود، بقول له: محمود، فلان ده هيموت؟ قال لي: هو شيخ هيموت. هيموت ازاي؟ هيقول لي: تطلع روح ويبقى جثة ندفنها بسرعة، وده مفيش فيها نزاع. فقال: كيف يموت؟ قال: بموت تاليه، أي بموت من يقرأه. يبقى أنا بقرأ القرآن ومت، يبقى القرآن مات. قال له السني: أرأيت إذا مات كل الخلائق الذين يقرؤون القرآن، فما تقول في قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ يعني إيه؟ اللي قرأ الآية دي والآية دي قرآن، يبقى يلزمه أن إيه؟ أن يموت. ومن الذي قرأها؟ الله عز وجل. اتفهمت؟ فبهت المعتزلي ولم يتكلم. حلها يلا. الحل هنا مفيش غير اثنين، إما أن يقول الله سيموت، تعالى الله عن ذلك، وإما أن يقول أن القرآن ليس بمخلوق وهو المذهب الحق. فهمت إخوانا المعلومات دي؟ زي بالضبط والكلام ده، المثال ده في أمثلة أعظم منه وأعلى ذكاء في كتاب الحيدة وانتصار المذهب السلفي. يبقى الشاهد يا اخواننا الله يبارك فيكم هنا ايه؟ ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. ومن اجل ذلك اريد ان اشير اليكم الى مسألة مهمة ارجو ان تراعوها عندما تقرأوا لأهل العلم. القرآن نزل بلغة العرب، وإذا أشكل علينا معنى لفظ من ألفاظ القرآن وأشكل علينا أو اختلفنا فيه، بيرجع الجميع إلى لغة العرب حتى نقف على المراد من هذا اللفظ. يبقى لماذا قال ربنا عز وجل هذه الكلمة أو ماذا يقصد بها؟ بنرجع للغة العرب. لذلك فيه رسالة مطبوعة وهي إيه؟ أسئلة نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس، أكثر من 20 و100 سؤال. حاصلها إن نافع بن الأزرق وجد عبد الله بن الأزرق من الخوارج، ونسلم من الخوارج وعمل فرقة الأزارقة زي حزب النور والإخوان والكلام ده كله أصل إيه؟ بدعة. طيب فنفع ابن الأزرق وجد عبد الله بن عباس يفسر القرآن عند بئر زمزم فقال لأصحابه تعالوا إلى هذا الذي يجترئ على كتاب الله فنسأله عن مصادق كلامه في لغة العرب. يعني أنت قلت مثلا عن اليمين والشمال عزين، ما معنى عزين؟ متفرقين. أين دليلك من لغة العرب؟ 120 سؤال من نافع لعبد الله بن عباس صردهم عليه ثوا. الشاهد من هنا إيه؟ إن إحنا عندنا من أصول كلام القرآن من لغة العرب من كلام العرب وكذلك السنة، يبقى عند الاختلاف في لفظ معين أو في كلمة معينة أذهب إلى لغة العرب أشوفه كيف يفهمون هذا اللفظ وما معناه عندهم. ومن أجل ذلك فرق كبير بين عالم متبحر في لغة العرب وفي علم الأصول والآلة والأدلة وبين عالم ما وقف إلا على الأدلة فقط، شتان بين هذا وذاك. علشان كده تجد الأئمة الأربعة كانوا من الفحول في لغة العرب ومن الفحول في علوم الآلة كالأصول وغيرها، وفي الأدلة هم فوارس الميدان. وأضرب مثالا لخطورة هذا الأمر اللي هي مسألة فهمه ومعرفة المراد منه لغة العرب. كلمة يد اللي هي الياء والدال في لغة العربي لها ثلاث معان، زي كلمة عين العين والياء والنون في لغة العربي لها خمسة معان، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. كذلك كلمة يد تطلق على اليد الحقيقية اللي هي الجارحة شيخ محمد، بس ما ينفعش نقول في حق الله جارح، ما ينفعش. أحسن، تطلق على القدرة وتطلق على النعمة والفضل. ركزوا معايا حتى أقف أنا وأنت من أين تمكن الشيطان من أهل البدع وأخرجهم عن طريق الله المستقيم. إزاي؟ لغة العرب. فكلمة يد لها كم إطلاق كده؟ ثلاثة. الأول يا أسامة اليد الحقيقي، الثاني ها النعمة والفضل، الثالث القدرة. ده ما فيش في نزاع. طيب عند مجيئها في سياق كيف نعرف المعنى المراد، ان اليد هنا بمعنى الجارحة وان اليد هنا بمعنى القدرة وان اليد هنا بمعنى النعمة والفضل، تمام. كما قال عز وجل لإبليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، قال أهل البدعة أي بقدراتي، كذب على لغة العرب. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، قالوا قدرة الله فوق قدرتهم، كذب. وإذا سمعه عربي لام عليه وألقى عليه بالملام، لأن ده مش لغة العرب خالص. طيب إزاي؟ العلماء قالوا إن كلمة يد إذا جاءت مثنى أو مضافة يبقى المراد بها اليد الحقيقية، جاءت خارجة عن الإضافة يبقى يقصد بها النعمة والفضل. ده كلام العرب نفسه، زي بالظبط استوى بمعنى استولى. افتح أي قاموس للعرب يعجبك، المختار الصحاح، المصباح المنير، التعريفات للجرجاني، مقيس اللغة لابن فارس، أي كتاب يعجبك وابحث عن مادة استوى وانظر إلى مرادفاتها في لغة العرب، منها استولى؟ يستحيل، يستحيل، مش موجود. يبقى أنت كيف فسرت قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ استولى جبتها منين؟ ما مصدره؟ تأتي على لغة العرب وتكذب على لغة العرب، هذا يا أخوانا من الكذب الصراح ومن البدع والضلالات في شريعة الإسلام. يبقى قوله تعالى حكاية عن اليهود: سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يده مبسوطة ولا بل إيه يدا، انتبه لها كويس، يدا مثنى، يبقى يد حقيقية. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون يد الله، جاءت مضافة يبقى يد حقيقية. شوف بقى العرب، لذلك من الطرائف عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ولكنه بشر، قبل مرة أعرابي فقال يا أعرابي قال لبيك يا أمير المؤمنين، قال له كم عطائك؟ فقال الأعرابي 2000. قال عمر له ويحك اعرب، اعرب يعني كلم صح، قل 2000. شوف بقى العربي طلع أذكى، قال يا أمير المؤمن ألحنت أنت فلم أعرب، يعني أنت أخطأت الأول. فمرضش الأعربي يظهر الفصاحة حتى لا يظهر خطأ عمر، وده من الأدب العالي، لأن عمر قال إيه كم عطائك، خطأ، ده الصواب كم عطاؤك بالضم. فالعربي لا أمير من خطأ، قال لك هذه غلطة طرخة عشان يضيع كله في بعضه محدش ياخد باله. فقال 2000، قال ويحك اعرب، قال له لا ترى نتكلم بقى في الحق، أنت ألحنت، ده من الأدب العالي، واخد بالكم يا أخواننا كده. يبقى هنا لما عروة بن مسعود، نعم يا ولدي، هذه
ضغطة مع اليد، تكون لشخص مع ممكن مثلا أقول يد الجودي عليه،
يد الإيه؟ لا مضافة إلى شخص، مضافة، أنا مستعجلش، مضافة إلى شخص، ماشي. في صلح الحديبية لما جاء عروة بن مسعود الثقفي ليتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتحاور معه، فقال عروة بن مسعود يا محمد أتيت بأوباش الناس لتستأصل شأفة قومك؟ والله ما أرى حولك إلا أوباشا، أوباشا يعني أخلاط، حري إن بدأ القتال أن يفروا ويدعوك، يعني لو قام قتال مش هتلاقي ولا واحد حواليك. فقام صدق الأمة وقال أنحن نفر عنه أمصص بدر اللات، ده اللي يناسبك. فقال عروة بن مسعود من هذا يا محمد؟ من اللي بيتكلم هذا؟ فقال ابن أبي قحافة. فقال عروة العربي القح لولا يد لك عندي. يبقى هنا هي جميلة بلغة العم، يبقى قطعت عن الإضافة. كلام ده مش جديد، كلام ده المفترض اللي هم بيزعموا أنهم رئيس قسم اللغة العربية وأستاذ في اللغة العربية أو في العروض أو في البلاغة أو في الأدب يتقي الله ربه ويقف على أصول اللغة قبل أن ينحرف في المعتقد. وزين بالكم يا أخواننا، بل يداه مبسوطتان، جاءت مثنى يبقى اليد الحقيقية، جاءت مضافة يبقى اليد الحقيقية، عدا ذلك تحتمل زي كلمة إيه عين. يبقى الشاهد من هذا يا أخواننا، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه، كما ذهب ضل منحرف من أهل الاعتزال إلى الإمام أبي عمرو بن العلاء، وهو أحد القراء السبعة صاحب رواية، وقاله يا أبا عمرو أريد أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة وكلم الله، حتى يكون المتكلم هو موسى والمتكلم هو الله لينفي صفة الكلام عن الله. طب ليه يعني، ما الذي يحزنك؟ قال لك والله يحزن لو قلنا أن الله يتكلم يلزم له لسان وأسنان وشفة وحنجرة، أيها الأحمق الغبي ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. لذلك يقر الجميع وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا ها أنطقنا الله، أيها الأحمق الغبي هل للجلود لسان وأسنان وشفة وحنجرة؟ يسكت. طب لماذا؟ أريد أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله بنصب لفظ الجلالة الله، حتى يكون المتكلم هو موسى والمتكلم هو الله. أبو عمرو العلاء فاهم كويس، دا ده صاحب قراءة وصاحب رواية وعرف إيه معنى اللغة، فلم يدخل معه في نقاش عقيم، وقال له هب أني قرأتها لك كما تريد. فما تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ربه المعتزل عمله أم أي ماشي ليه؟ لأنه يعلم يقينا إن اللغة تأبى ذلك، فسكت. اتفهم ديت؟ يعني كان مبتدع بس كان محترم. جه عند حد معانا ما قدرش يتكلم فيه. ايه والله يا اخوان، اما مبتدعة العصر لو اتيت له بكل دليل يقول لك لا الحسين خرج على على الامير. طب يا اخي الحسين اعترف بخطئه وندم على ذلك وانتهى الامر، يقول لك لا عنزة ولو طارت. هو ده كلامه. معايا مشايخ؟ استوعبوا الكلام ده. لذلك الامام الباقلاني، والرجل ده يا اخوانا بأمانة العلم ما وجدت احدا من اهل العلم اتقن علم اصول الفقه كالباقلاني، ضالع في اصول الفقه، ولكن كان منحرف وتاب قبل موته. توبته كانت مشكلته ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، وقال إن كلام الله عز وجل قديم. فلما بدأ يقرر هذا المذهب عمل إيه؟ قال ولكن عندي إشكال إلى الآن ما وجدت له جوابا. وكان هذا الإشكال سبب في رجوعه عن بدعته وعن ضلاله. الإشكال إيه؟ في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وبيقول إن ربنا سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن في القدم ولم يتكلم مرة أخرى. كويس؟ هو أثار الإشكال ومعرفش يرد عليه وتاب. الإشكال فين؟ قال لك لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى تكلم في القدم في الأزل، طيب في الأزل هذا لم يكن هناك مجادلة ولم يكن ثم ظهار، يبقى تكلم ازاي؟ وان قلنا انه تكلم بعد ان خلقت المجادلة وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يلزم ان الله تكلم بالقرآن وقت نزوله. ثم قال لم اجد جوابا عن هذا الاشكال وقد ربنا وتاب من ايه؟ من هذه البدعة. يبقى الشاهد من هذا كله ان فعلا اللي يفهم القرآن صح، ولكن يفهمه صح ازاي؟ ما هو مصطفى محمود فهم القرآن وأنكر الشفاعة، مظبوط، وطه حسين فهم القرآن وقال لك المساواة اللي اعطاء الأنثى نصف الذكر ظل، طه حسين قال الكلام ده، واخد بالك؟ وكثير. يبقى لابد أن نضع ضابط من خلاله نفهم القرآن. الجواب كما فهمه السلف الصالح، الصحابة والتابعون وتابعون، عدا ذلك أمسك لسانك، أمسك لسانك. يبقى مسألة إخوانا إن الإنسان من خلال القرآن يرد على الشبهات التي تثار موقوف ومرهون كما قال هنا على فهمه ومعرفة المراد منه. طيب ما استطاع أن يفهم، ده مشكلتك أنت، هنعمل لك إيه؟ شو بقى حد يفهمك ولا؟ لذلك بمناسبة معرفة لغة العرب لنفهم المراد من القرآن والسنة، العلماء قالوا إذا حدد الشارع المعنى المراد من اللفظ تحديدا واضحا فليس ثم حاجة للرجوع إلى لغة العرب. إذا حدد الشارع المعنى المراد من اللفظ فليس ثم حاجة إلى الرجوع إلى لغة العرب. بمعنى إيه؟ يعني الشرع المطهر حدد لي المراد بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقال القرء هنا بمعنى الحيض. يبقى ما فيش داعي اروح للغة العرب اروح اعمل لها ايه، لان الهدف من الرجوع الى لغة العرب اقف على معنى اللفظ، تم الشرع اعطاهولي. كذلك ضلت المرجئة وقالوا ان الايمان التصديق فقط بايه، لانهم لم يرجعوا الى لغة العرب عند لفظ الايمان، قالوا الايمان هو التصديق، فكل من صدق فهو مؤمن، واصبح ايمانه كايمان جبريل وميكائيل. هذا من الضلال البين، لان لفظة الايمان في لغة العرب التصديق على الاطلاق، اما اذا جاءت مقرونة بالباء نؤمن بما او بك اصبح معناها اخر، والشارع حدد المعنى وان الايمان قول وعمل، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى بناء على ذلك ارجع للغة العربي نعم، ولكن كما رجع السلف الصالح، افهمه كما فهم السلف الصالح، اما ان اخترع انا فهما للقران كلام ده باطل وضلال. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان نقلناه لكم كثيرا، ومن فسر القران والحديث وتاوله بغير ما تاوله الصحابه والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في ايات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح باب الزندقه والكفر، ومعلوم الحرمه من دين الله بالاضطرار. يبقى الجواب عن الشبهات التي تثار في القران منوط بفهمه ومعرفة المراد منه. أيضا مما ينبغي التنبيه حتى ننتقل إلى الفقرة التي تليها، حينما نقول القرآن يلزم منه السنة، يلزم منه السنة وهي الشارحة والموضحة والمفصلة لكثير مما جاء في القرآن. أما من استغنى بالقرآن عن السنة خطأ عظيم. لذلك من المقولة العظيمة للإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه، قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. أحوج، نعم، في كثير من الألفاظ المجملة التي نحتاج إلى بيانها من السنة، وإلا ماذا تصنع بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده؟ ما هذا الحق؟ من السنة. وليطوفوا بالبيت العتيق، كيف وكم ومتى؟ من السنة. وهكذا في أمور كثيرة. يقول فمن رزقه الله عز وجل الحق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار، وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم بين علوم لا ثقة بها، وإنما هي آراء وتقليد، وبين ظنون كاذبة لا تغني من الحق شيئا، وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها، وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم، فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. طيب النسخة اللي عندك إن كان فيها في الهام الشيء الذي أريد، أن كتاب المغني والعمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي وليس المغني المشهور لابن قدامة، اكتب المعلومة دي عندك مهمة. كتاب المغني والعمد للعبد الجبار المعتزلي والعمد، اسمه عبد الجبار المعتزلي. المعتزلي من أهل البدعة. يقول فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك، ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين الذين أخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ده كلام الرازي والزمخشري، وهذان الرجلان كان في عصرهم من أكبر علماء الكلام، ولكن برحمة الله بهما يعني استدرك ما هم عليه من باطل وتاب إلى الله من كانوا فيه، فعبروا عما كانوا فيه بهذه أبيات الشعر وبالكلمات الآتية. قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، ليس كمثله شيء، وإليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وإليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. في كده يا أخوانا قاعدة في مناهج البحث العلمي بغض النظر علم كوني أو شرعي، ودي قاعدة منضبطة، وهي ابدأ من حيث انتهى الآخرون، أما إن بدأت كما بدأوا لن تتقدم. كويس كده؟ طيب اللي هم أرباب هذا العلم اللي هو علم الكلام اللي هو الفلسفة وتقديم العقل على النقل، هؤلاء القوم وصلوا إلى السد في هذا العلم وندموا على ما وصلوا إليه، وتمنوا ألا يكون دخلوا في هذا الباب من أصله، وهذا الذي ذكره الإمام أبو بكر بن العربي عن الإمام أبي حامد الغزالي شيخه، قال دخل شيخنا في بطون الفلاسفة فلما أراد أن يخرج فما استطاع. تدخل ليه؟ يبقى هذا كلام القوم وهم فوارس الميدان فيه، ندموا وأعلمون أن هذا كله مجرد صفصطة لا فائدة منها قط. يبقى كون إن الإنسان يمارس علمهم كما قال الحكيم من جرب المجرب فعقله مخرب. يقول فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه، وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في علم الكلام والفلسفة، وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدا قد ذكرناه في كتاب الصواعق وغيره، وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء آخر أمر المتكلمين الشك، نعم، وآخر أمر المتصوفين الشطح. يعني إيه وحدة الوجود؟ يعني ايه مفيش حلال وحرام؟ لما انحرف؟ والقرآن يوصلك الى نفس اليقين في هذه المطالب التي اعلى مطالب العباد، ولذلك أنزله من تكلم به وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقادر عليه.